صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى آلك المعصومين والمظلومين، سيدي أبا عبد الله يا رمز التضحية والفداء ويا شهيد العبا، صلوات الله وسلامه عليك وعلى المستشهدين بين يديك والمستشهدين في سبيل الله عبر التاريخ، يا ليتنا كنا لكم الفدا سادتي، فنفوز فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون، جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني، باعد والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني، ودعوني وأسكنوا القلب حزنا، ليتني مت مد، ودعوني أيها اللائمون، كفوا ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني، هي ذكرى بها تهون الرزايا، وهي من أمهات ريب المنون، تركت زينب أن تنادي حسين يا ابن أمي ووالدي، طيعوه مصائب الطف حتى أن من يعرفني لا يعرفه، تالي هلي يا حسين يا سلوة، هلي يا حسين سهمي الصهوة بالقلب، ياك ترى صهوة بالقلب الدين، ما بعدك ما يجف دمعي عليك ولا تنام العين ليل نهار أنا بهمك وهمك أبد ما ينزاح يا تالي أهلي يا حسين يا صبري على بلواي يا ابن أمي احترمت الماي بعدك لا هنا للماي أنا لأجلك لعمي عيوني شلي وشلي بحياتي هاي إن كان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب ما راح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين لعمته مولاتنا زينب ابن أمير بنت أمير المؤمنين عليهم السلام قال لها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. نتحدث في ذكر أمور تشكل مقومات شخصية مولاتنا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. طبعا مع الفات النظر أنه من المفترض أن يكون الليلة أسئلة مفتوحة، لكن رعاية للفاتحة صلى الله سبحانه وتعالى يتغمدها بواسع رحمته اخترنا هذا الموضوع، ونسعى نحاول أن يكون أيضا مراعاة للفاتحة لا يطول الكلام. ثلاث مقومات هناك لشخصية السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. الأول من هذه المقومات هو الجانب العلمي الذي معه البصيرة. أيضا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما نحن نقرأ سيرتها وبالأخص في واقعة الطف يتجلى هذا الجانب في شخصيتها من خلال أولا تحديد الموقف. طبعا الإنسان لا يمكن أن يعرف موقفه سليما أو غير سليم إلا من خلال العلم، وعندنا الرواية الشريفة أن السائر على الطريق السائر والعامل من غير بصيرة كالسائر على غير الطريق فلا يزيده سرعة السير إلا بعدا. يعني عندما الإنسان يريد أن يذهب إلى جهة معينة ولا يدل طريقها لا يدل طريقها تلك الجهة، فلربما قد يتجه إلى جهة أخرى تبعده عن ذلك المقصد عن ذلك الهدف. كذلك أيضا الإنسان عندما يريد أن يقوم بأي عمل في حياته خصوصا ما يرتبط بالوظيفة الشرعية بالتكليف الشرعي فبحاجة إلى علم وبحاجة إلى معرفة. الإنسان الذي لا يملك علما يعني بحيث ما هو تكليفه الشرعي في هذا، ما هي وظيفته في مثل هذا الموقف أو ذاك، فلربما قد يبتعد عن واقع التكليفه الشرعي. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها مواقفها في كربلاء تدل على علمها وعلى بصيرتها، لذلك الإمام السجاد عليه السلام أكد على هذا أن مواقفك نعم التي وقفتيها وأيضا ستقفيها في المستقبل إنما منشأ ذلك هو العلم، عندما قال لها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، إشارة إلى أن علمك هو الذي سيحدد تكليفك الآن كما حدد تكليفك قبل ذلك. عندما جئت وخرجت مع أبي الحسين إنما خرجت عن بصيرة، خرجت عن علم، وبذلك نعرف أنها صلوات الله وسلامه عليها يعتبر العلم من أهم مقومات شخصيتها. السيدة زينب كان لها عليه السلام كان لها درس في تفسير القرآن الكريم، سواء كانت في المدينة المنورة أو في الكوفة كان لها تفسير للقرآن الكريم، وكانت نساء المسلمات يحضرن درس السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. احتجاجاتها أيضا عندما تأتي وهي تحاجج يزيد بن معاوية أو عندما تحاجج أيضا ابن زياد، ترى هذه السمة تبرز بشكل واضح. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أول ما بدأت خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية، مجلس يزيد بن معاوية هو هذا، أنها استشهدت بالآية القرآنية، وختمت أيضا خطابها كذلك أيضا بآيات قرآنية. هذا دليل على أن حركتها اعتمدت على المقوم هذا، وهو مقوم العلم. هذا المقوم الأول. المقوم الثاني من مقوماتها صلوات الله وسلامه عليها المقوم الروحي. أيضا قد تجد إنسان عند علم، لكن الذي يمنعه من أن يكون ذلك العلم يمثل سلوكا وموقفا بالنسبة له هو ضعف الجانب الروحي. قد يرى إنسان بأن تكليفه الشرعي هذا من الناحية الفقهية، لكن من الناحية العملية التطبيقية قد يجد الإنسان حالة من التردد لضعف الجانب الروحي فيه. نعم، تعلقه بالله عز وجل، أداء تكليف الشرعي وإن كان في ذلك ضرر عليه، زين؟ إلا أن السيدة زينب عليه السلام إلى الجانب العلمي والبصيرة التي كانت تملك هذا وذاك من العلم والبصيرة، إلى جانب هذه القوة من هذا الجانب عندها قوة الجانب الروحي. شوف شخصية السيدة زينب عليه السلام. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في وصاياه له كان يوصيها بأن لا تنساه من صلاة الليل في الدعاء، دليل على يعني حتى العلاقة فيما بينها وبين أبي وبين أخيها الإمام الحسين عليه السلام. هذه العلاقة أبعد من مجرد أن تكون علاقة أخوية، لا علاقة تربطهما الجانب الروحي المتعلق بالله عز وجل. رأسا عندما يلتقي الإمام الحسين بالسيدة زينب، رأسا الرابط بين قلبيهما العلاقة بالله عز وجل قبل كل شيء، قبل الحديث عن الأخوة النسبية وغير ذلك. فكان يوصيها بأن لا تنساه من الدعاء في صلاة الليل، مع أن الإمام إمام ومعصوم صلوات الله وسلامه عليهما، لكن دليل على ما كان للسيدة زينب من مقوم مهم جدا وهو المقوم الروحي. شوف الروايات، مثل الليلة الماضية ليلة الحادي عشر، الآن كل المصائب هذه جرت عليها ورأتها بأم عينيها، كلها رأت دماء، رأت أجساد، رأت رؤوس، رأت ما رأت عليه السلام. إلا أن فاطمة بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليها تقول رأيت عمتي زينب ليلة الحادي عشر في محرابها في سكينة ووقار وهي تناجي الله. شوف الرواية، في سكينة ووقار، يعني كل تلك المصائب أبدا لم تنسها ذكر الله ومع الله عز وجل والتعلق بالله عز وجل. المرأة عادة لو لا سمح الله تصيبها مصيبة تبقى قلقة ومضطربة وتبكي وتشتغل بالبكاء وغير ذلك. السيدة زينب عليه السلام صحيح أنها ستبكي وبكت ولا شك من حقها، ومن لن يبكي ولم يبكي على سيد الشهداء، هي من الأولى أن تبكي. لكن إلى جانب ذلك لم تنسى أبدا الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على وجود القوة الروحية التي تشكل مقوما مهما من مقومات شخصية مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليه. شوف القوة الروحية شلون أثرها. يعني أحد الرواة يقول لم أرى امرأة خثرة زين أنطق من زينب عليه السلام فكأنها هي تحكي أبيها أو أباها أمير المؤمنين في خطبتها. انظر للقوة الروحية. فأومأت إلى الناس أن يسكتوا فسكتوا. إيماء زين. هذا دليل على وجود ماذا؟ القوة الروحية عندها عليه السلام. قضية مو قضية كلام. يعني جمهور متواجد وهؤلاء الكثير منهم جاءوا للتفرج زين. افرض انه اذا لا يوجد تفرج لكن ضوضاء واهل الكوفة كلهم مجتمعون. نعم. واذا بها عليها السلام فقط اومأت بيدها فهموا من هذه الايماء ماذا؟ السكوت فسكتوا. كلهم يصغون للسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها. هذا دليل على وجود القوة الروحية التي استطاعت بها أن تسيطر فقط بمجرد إيماء أن تسيطر على كل ذلك الحشد الكبير. نعم. رغم قد يكون بالآلاف أهل الكوفة خرجوا للتفرج آنذاك زين. هذا دليل على وجود التأثير الروحي عندها صلوات الله وسلامه عليه. هذا مقوم ثاني من مقومات شخصيتها عليه السلام. المقوم الثالث هو مقوم المواقف لها. إذا امتلك الإنسان الوعي وامتلك أيضا البصيرة والوعي وامتلك الجانب الروحي تتجلى هناك المواقف الاستثنائية للإنسان. هذه المواقف نراها في شخصية السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. عندما اجتمعت القوتان البصيرة مع القوة الروحية نرى تلك المواقف الاستثنائية لها صلوات الله وسلامه عليها. شو المواقف العظيمة؟ خلينا تعال إلى الشام قبل أن نذهب إلى الكوفة. إلى الشام. الشام هو بلد من؟ بلد الحاكم الذي بأمره استشهد أبو عبد الله الحسين. بلد الإعلام الذي أخذها أثره السيء جدا في التضليل الرأي العام. ومن هؤلاء الأسارى الذين جاء بهم أسارى إلى الشام في مجلس أغلبهم ما كانوا يعرفون أهل البيت. أنا ذاك أهل الشام ما كانوا يعرفون من هم أهل البيت أصلا زين. وإذا بها عليه السلام تواجه يزيد. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن لك عند الله كرامة وبنا عليه هوانا زين. وأن ذلك لعظم شأنك أو مكانك عنده فشمخت بأنفك ونظرت إلى عطفك جذلان مسرورة حين رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا إلى أن تقول فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل أمرك إلا فند وجمعك إلا عدد وأيامك إلا عدد يوم يدعو الداعي لا لعنة الله على الظالمين. شوف هذا الموقف ما يمكن لكل أحد أن يقفه أبدا. وأمام كما ذكرت من صدرت الأوامر من عنده بقتل سيد الشهداء وهم أسرى نساء أطفاله في ذلك الجو الذي ما كان في صالح البيت أهل البيت لما بداية ما دخل أهل البيت سبايا في ذلك المجلس. وإذا استطعت أن تغير هذا الموقف تغير كل ذلك الجو الذي كان جوا سلبيا تجاه أهل البيت استطاعت أن تكسب ذلك الجو كله من خلال قوة منطقها وقوة إرادتها وقوة موقفها صلوات الله وسلامه عليها. موقفها قبل ذلك من ابن زياد ما زالت الأيام ترى يومين بس من شهادة سيد الشهداء إلى دخولها على ابن زياد وتبقى آثار الجراحات والآلام المصائب في قلبها. لكن تقول الرواية لما دخلت في مجلس ابن زياد أولا دخلت متنكرة ولم تستأذن من ابن زياد في أن جلوس، جلست حيث اختارت هي عليها السلام لا من حيث اختار ابن زياد. زين، انظر للمنطق، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ترى الموقف سؤال يحرق القلب. يعني زين، يعني أولا يدعي أن ما جرى على الإمام الحسين من الله عز وجل، هذا كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ظن ابن زياد أن بذلك ستجيبه فقط بالدمعة وستجيبه بالانكسار، وإذا بها قالت والله ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم وتنظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجان. عجيب، ذاك الأنف التي عند ابن زياد كلها انكسرت، كلها، لأنه أمام جبل صلب في علمه وكذلك أيضا بصيرته وروحانيته، وهي مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال أحدهم بأن هم ابن زياد بأن يضربها، قام أراد أن يضربها، لولا أن أحدهم قال يا ابن زياد، يا ابن زياد هذه امرأة والمرأة لا تؤاخذ بمنطقها، فخجل من أن يضرب مولاتنا زينب، ولكن أسفي عليك يا مولاتنا يا زينب، وأنت أقلب طرفي، أقلب طرفي لا حمي ولا حمى، أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سواها فوات الساط من فوق عاتقي، أنا وين وين الدواوين، أنا مخدرة عباس وحسين، إيه أنا مخدرة عباس وحسين، والله يضربوني بنبكي وتدمع العين، يا وتبقى عبرتي بصدري، وين الذي ينغر علينا علينا يوصل لعد حامي الضعينا، والله وين كان ما يعرف ولينا العلامة السهم نبت بعينا، العلامة السهم نبيت بعينا، بعد على مزانيها ويسراه مقطوع ويمينا، والله ويسراه مقطوع ويمينا، يقل لي اللي جبتنا من المدينة، ايه عقبك يا ابو الغيرة، ايه نسبينا. عجبا لها بالامس انت تصونها، واليوم آل أمية تبديها، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بتعجيل الفرج لوليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلى أرواح الشهداء وأرواح موتانا وموتاكم، موتى المؤمنين والمؤمنات، وروح الفقيدة اللهم تغمدها بواسع رحمتك، اسكنها الفسيح من جنتك، إلى روحها وأرواح الشهداء والمؤمنين، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.